أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يكون ضمن موضوعين. الموضوع الأول تتجدد علينا في الأسبوع القادم مصيبة أليمة، وهي ذكرى استشهاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليهما الصلاة والسلام. وكلمة مختصرة عن هذا الإمام: ورد في حديث رواه الكليني في الكافي بسند معتبر عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام أنه كان جالسا ذات يوم وهو يطعم ولده الجواد، فسأله أحد الرواة وقال: جعلت فداك، هذا هو المولود المبارك؟ وأشار إلى الإمام الجواد. فقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله أعظم بركة منه على شيعتنا. الإمام الجواد هو أعظم مولود بركة، ولادته أعظم الولادات بركة. كيف أصبح الإمام أعظم مولود بركة على الشيعة، مع أنه قد ولد قبله من هو أفضل منه؟ ولد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولد قبله أمير المؤمنين، ولدت قبله سيدة نساء العالمين، ولد قبله الإمام الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم وأبوه الرضا، كل هؤلاء ولدوا قبل الإمام وكلهم كانوا أفضل من الإمام، فكيف أصبح الإمام أعظم مولود بركة على الشيعة؟ لو أردنا أن نعرف جواب هذا السؤال فعلينا أن نلاحظ أمرا هاما، وهو أن المسلمين مروا بمصائب عظيمة، مروا بفجائع كبيرة وجليلة، وربما من أهم تلك المصائب، بل ربما أهم تلك المصائب التي مر بها المسلمون، هي الانحرافات العقائدية التي مرت بها الأمة. ومن أهم تلك الانحرافات ومن أعظم تلك الانحرافات إنكار إمامة إمام من الأئمة عليهم السلام. كلنا نعرف بأن جماعة من الشيعة وقفوا على الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الرضا عليهم الصلاة والسلام، وهم الفرقة التي اشتهرت بالواقفية. ولكن ربما الكثير لا يعرف بأن الوقف لم يكن خاصا بالإمام الكاظم، كانت هناك طوائف أخرى وقفت على غيره من الأئمة وأنكرت إمامة غير الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. بل ربما يستغرب البعض لو سمع بأن الوقف حصل لكل واحد واحد من أهل البيت عليهم السلام، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض قبل كل الأنبياء ولكن رفض نبوة نبي الإسلام وهم النصارى، قبلوا كل الأنبياء ولكن عندما وصلوا إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنكروا نبوته، والبعض رفض وأنكر إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهم الخوارج، والبعض قبل إمامة أمير المؤمنين وأنكر إمامة الحسن وهم العامة، والبعض وربما هذا من أغرب ما في هذا المجال قبل إمامة الإمام الحسن ورفض إمامة سيد الشهداء وهم الفرقة المفترية الذين ادعوا الإمامة من بعد الإمام الحسن لولده الحسن المثنى، والبعض أنكر إمامة الإمام زين العابدين وهم الفرقة الذين قالوا بإمامة محمد ابن الحنفية بعد سيد الشهداء وهم يسمون بالكيسانية، والبعض رفض إمامة الإمام الباقر وهم الزيدية الذين ادعوا الإمامة لزيد بن علي من بعد أبيه، وفرقة بل فرقتان على ما في التاريخ أنكروا إمامة الإمام الصادق وهم المغيرية الذين قالوا بإمامة هذا ثم انتقلوا إلى شخص آخر ثم انتقلوا إلى أن وصلوا إلى الشرك بالله عز وجل بالصراحة والعياذ بالله. وهكذا الفرقة المنصورية الذين ادعوا الإمامة لأبي منصور العجلي من بعد الإمام الباقر. وهناك طوائف وقفت على إمامة الإمام الصادق وأنكرت إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم الصلاة والسلام، كالإسماعيلية والفطحية والناوسية والسمطية والخطابية وفرقة واحدة وقفت على إمامة الإمام الكاظم وأنكرت إمامة الرضا عليهما الصلاة والسلام، وهم الواقفية. ومن بين كل هذه الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم داخل الإطار الشيعي كانت فرقة الواقفية أخطر تلك الفرق، وكان هذا الانقسام أكبر انقسام حدث في إطار الشيعة. ولهذا الأمر أسباب عديدة، من جملة أسباب هذا الأمر أن الذين أسسوا مذهب الوقف على الإمام الكاظم كانوا شخصيات بارزة ربما يتمكن أن يعبر الإنسان عنهم بالشخصيات الاستثنائية، شخصيات تملك آلاف مؤلفة، شخصيات لها مجال كبير في العلم، شخصيات لها نفوذ، وشخصيات انطلقت من مقام مقدس، انطلق هؤلاء من مقام وكالة الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، وهكذا جذروا تلك الفكرة. والشيء الآخر الذي ساعد وساهم في انتشار هذا المذهب، مذهب الوقف، هو أن الناس، أن الشيعة انقطعوا فترة من الزمن عن الإمام موسى بن جعفر، عن إمام زمانهم، حيث كان الإمام قد زج في السجون وينقل من سجن إلى سجن في ذلك العصر الأسود، عصر هارون ومن قبل هارون من خلفاء بن العباس الذين حقدوا على أهل البيت بشكل استثنائي، فأحرقوا دار الإمام وجعلوا الإمام في حصر اقتصادي استثنائي في تاريخ أهل البيت، حتى أن بنات الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لم يكن لهن للصلاة إلا ثوب واحد، تصلي إحداهن في هذا الثوب ثم تنتهي من صلاتها فتصلي الثانية ثم تنتهي وتصلي الثالثة، وهكذا كان أهل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وأولاده لا تأتيهم النومة من الليل إلى الصباح من البرد، ولم يكن لهم ما يغطون بها أنفسهم. فابتعاد الناس عن الإمام الكاظم، ابتعاد الشيعة وانقطاعهم عنه، شكلت أرضية خصبة باعتبار اعتماد الشيعة على هؤلاء الوكلاء للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فاعتمدوا أكثر وأكثر. وهؤلاء الوكلاء هم علي بن أبي حمزة البطائني، وعثمان بن عيسى العامري، وزياد بن مروان القندي، هؤلاء أسسوا مذهب الوقف. وهكذا تجذر هذا الانشقاق واتسعت هذه الفرقة في الشيعة، ولكن وجود الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وما كان يبديه من علوم ومعاجز قلص هذا الانتشار وحدد من توسعة هذا المذهب الفاسد، فجعل مؤسس هذا المذهب الفاسد يبحثون ويفتشون في حياة الإمام وفي شخصية الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن نقطة ضعف، عن مطعن يذيعونه وينشرونه ليركزوا بذلك مذهبهم ويوسعوا ويرسخوا ولكن لم يجدوا في شخصية الإمام ولا نقيصة واحدة ولا مطعنا واحدا، فالتجأوا إلى إشاعة موضوع، وهو أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ليس له خلف، لم يولد له مولود، والإمام يلزم أن يولد له مولود، فهذا ليس بإمام. أنكروا إمامة الإمام الرضا وشيدوا وقووا مذهبهم بهذا الأمر، بهذه الإشاعة، وكان ذلك قبل ولادة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. فقووا واتسعوا بما لا نجد هذا الاتساع في طائفة منحرفة في تاريخ الشيعة. انظروا إلى تاريخ الشيعة من بعد قضية الوقف، سترون أن أكثر العوائل الشيعية كان فيها واحدا أو أكثر من الواقفية، توسعوا بشكل استثنائي في فترة قصيرة، ولكن الله عز وجل أزاح هذه الشبهة، وذلك بأن أرسل على رؤوس هؤلاء صاعقة من السماء، وذلك بمولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. مولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان كصاعقة نزلت على رؤوس هؤلاء. هؤلاء لم يكونوا يفكروا بأنه سيولد للإمام، لأن الإمام الرضا بلغ 45 من عمره الشريف ولم يولد له ولد، فاطمأن هؤلاء بأنه لا يولد للإمام ولد أبدا، ولذلك صبوا كل جهودهم على هذه النقطة وعلى نشر هذا الموضوع، ومن خلال هذا الأمر شيدوا أركان مذهبهم. فولادة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كانت مباركة، بل كانت أعظم الولادات بركة. لم نجد في تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه بمجرد ولادة واحد منهم تهدمت أركان مذهب منحرف كبير، إلا في تاريخ الإمام الجواد، بمجرد الولادة، بمجرد أن ولد الإمام انهدت وانهدمت أركان مذهب الوقف، وهو أكبر انقسام وانحراف في تاريخ الشيعة، خصوصا إذا لاحظنا المعاجز التي أظهرها الله عز وجل على يد الإمام الجواد وهو في عمر الصباوة، وهي معاجز عديدة. أذكر لكم نموذجا واحدا في هذا المجال، رواها محمد بن جرير الطبري وهو من علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري، في حديث معنعن عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، قال: كان أبو جعفر، يعني الإمام الجواد، ذكر أمورا ثم قال: ولقد قال فيه الشاكون المرتابون وسنه 25 شهرا. الإمام كان في عمر الصباوة، كان عمر الإمام 22 شهرا، وسنه 25 شهرا. قال الشاكون: إنه ليس هو من ولد الرضا عليه السلام. وقالوا: لعنهم الله. هذه كلمة صدرت طبقا لهذا الحديث من شفاه الإمام العسكري. وقالوا لعنهم الله إنه من سعيد الأسود مولاه، وقالوا من لؤلؤ، كل واحد منهم قال شيئا في هذا المجال، وهذا أحرق قلب الإمام العسكري، وقطعا أحرق قلب الإمام الرضا وغيره من الأئمة عليهم السلام. وإنهم أخذوه والرضا عليهم السلام عند المأمون، فحملوه إلى القافة. القافة هم الذين ينظرون إلى وجوه الناس ويقولون بأن هذا الطفل أو هذا الشخص ينتمي إلى أب معين أو إلى أم معينة، ينتمي إلى هذه العائلة، ينتمي إلى هذا الأب، إلى هذه الأم. فحملوه إلى القافة ليشخصوا أب الإمام الجواد، فحملوه إلى القافة وهو طفل بمكة في مجمع من الناس بالمسجد الحرام، فعرضوه عليهم، عرضوا أولئك الإمام الجواد على القافة، فلما نظروا إليه القافة وزرقوه بأعينهم خروا لوجوههم سجدا. ثم قاموا فقالوا لهم ويحكم، إن مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير يعرض على أمثالنا، وهذا والله الحسب الزكي والنسب المهذب الطاهر، والله ما تردد إلا في أصلاب زاكية وأرحام طاهرة، والله ما هو إلا من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وآله، فارجعوا واستقيلوا الله واستغفروه ولا تشكوا في مثله. وكان في ذلك الوقت سنه 25 شهرا، فنطق بلسان أرهف من السيف وأفصح من الفصاحة يقول: الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده، واصطفانا من بريته، وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه. معاشر الناس، أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله. ففي مثلي يشكون ويرتابون، وعلي وعلى أجدادي وأبوي يفترى، وأعرض على القافة. وقال: إني لأعلم بأنسابهم من آبائهم، وإني والله لأعلم بواطنهم وظواهرهم، وإني لأعلم بهم أجمعين وما هم إليه صائرون، أقوله حقا وأظهره صدقا، علما ورثناه الله قبل الخلق أجمعين. ثم قال: وأيم الله، لولا تظاهر الباطل علينا وغلبة دولة الكفر وتوثب أهل الشرك والنفاق علينا، لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع الإمام الجواد يده على فيه، ثم قال: يا محمد، خاطب نفسه، قال: يا محمد، اصمت كما صمت آباؤك، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. وهكذا كان الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أعظم مولود بركة. ولهذا الموضوع تتمة نجعلها لوقت آخر، ونذكر الموضوع الثاني باختصار. الموضوع الثاني هو أنه مرة أخرى جاء دور العراق ليملأ الصحف ويملأ القنوات الفضائية والإذاعات ووسائل الإعلام العالمية. فتحمسنا للقضية وانطلقنا للدفاع عن الشعب العراقي، وهتفنا بإنقاذ هذا الشعب، وتطلعنا إلى أفضل الطرق في هذا السبيل. ويجدر بنا أن نكون كذلك، لا اندفاعا من الإعلام العالمي، وإنما انطلاقا من منطلق مقدس، منطلق الدفاع عن المظلوم. هذا منطلق مقدس، يلزم أن ننطلق من هذا المنطلق، وانطلقنا وهو جيد جدا، ويلزم أن يكون كذلك، أن ينطلق الناس بمختلف طوائفهم في الدفاع عن الشعب المظلوم. ولا أريد أن أتحدث في هذا المجال، حيث أنه يتحدث في هذا المجال كثيرا، وإنما أريد أن أشير بصورة مختصرة وبصورة سريعة إلى مجال آخر، إلى جهة ثانية نساه أكثرنا، وهذا المجال الثاني لا يقل أهمية عن مجال إنقاذ الشعب العراقي من الحكم الظالم الجائر، وهو الدفاع عن فكر الشعب العراقي، الدفاع عن عقيدة الشعب العراقي، الدفاع عن ثقافة الشعب العراقي. هذا الشعب عاش فترة طويلة تحت توجيه ذلك الحكم، وهذا التوجيه توجيه مضلل. الأفكار التي تعطى لهذا الشعب أفكار فاسدة. الحكم الظالم وجه هذا الشعب باتجاهات منحرفة، ركز على تحريف أفكارهم، صب جهودا بالغة في سبيل الأفكار الفاسدة والمنحرفة، فالشعب العراقي أصيب بمصائب فكرية وعقائدية أيضا، وهو اليوم يتطلع إلى غزو ثقافي جديد، وإلى غزو فكري جديد، وإلى غزو عقائدي جديد، يتطلع الشعب العراقي إلى أمور خطيرة جدا من جديد، حيث أنه عندما تفتح أبواب العراق للناس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب هذا البلد المقدس الذي يحتضن المقدسات العظيمة في نفسه، أن يفتح أبوابه على الناس جميعا، ولكن يلزم أن لا ننسى أن فتح أبواب العراق على الناس يأتي للعراق أيضا بأفكار مسمومة من بلاد مختلفة، يأتي للعراق بعقائد فاسدة أيضا، بثقافات منحطة. فهذه النعمة يشوبها شيء من النقمة أيضا. لو لم نلتفت إلى هذه النقطة سيصيب الشعب العراقي بأزمة عقائدية وانحراف فكري. الشعب العراقي يلزم أن يخلص من يد هذا الطغيان، ولكن يلزم أن نجعل في البال بأن هذا الأمر يفتح على العراق أمورا خطيرة معنوية. الشعب العراقي لا يحتاج إلى المساندة والمساعدة المادية فقط، وإنما بالإضافة إلى احتياجه المساعدات والمساندات المادية في الأمور المادية المختلفة. هو بحاجة إلى مساندة معنوية أيضا، مساندة فكرية، كما أن الشعب العراقي بحاجة إلى من يساعده ويخلصه من يد هذا الحكم الجائر، ومن بعد أن أنقذ من هذا الحكم يحتاج إلى من يساعده في أن يتسلط الشعب هو على نفسه، وأن يكون الحكم بيده. وكما أنه بحاجة إلى من يساعده في جانب الإصلاح الزراعي وفي جانب العمران وفي غيرها من الأمور والجهات المادية، فكذلك الشعب العراقي بحاجة إلى من يسانده فكريا. الشعب العراقي بحاجة إلى ملايين من الكتب. الشعب العراقي بحاجة إلى مئات بل آلاف من المؤسسات الفكرية الثقافية، المؤسسات الدينية، حيث أنه الحكم الظالم هناك هدم مئات بل آلاف من المؤسسات. فلنفكر في هذا الجانب أيضا، ولنخطط ولننفذ، كما أننا نفكر في الجهات المادية ونخطط وننفذ. ولا يتم هذا الأمر بالجهود الفردية، هذا أمر عظيم كبير يحتاج إلى طاقات كبيرة، ولا يتم ذلك بالجهود الفردية، وإنما يحتاج إلى لجان عديدة، وتتبدل تلك اللجان إلى مؤسسات واقعية تهتم بالأمور الثقافية والفكرية، تهتم بعقائد الناس في العراق، تهتم بإرجاع تلك العادات والتقاليد الجيدة التي اضمحلت في هذه الفترة. تحتاج إلى التوجيه، وهذا عمل مؤسساتي وليس عمل فردي، ولا يتمكن الأفراد بما هم أفراد أن يقوموا بهذا العمل، وإنما نحتاج إلى مؤسسات في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام محمد الجواد عليه الصلاة والسلام أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بأفضل وجه وبأسرع وقت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.